دليل الحق للحيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نستقبل استفساراتكم وتساؤلاتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. وبين يدي اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
ازيك يا اخ شعبان، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شحات يا دكتور.
شحات، اسف، بارك الله فيك.
الله يبارك لك وبارك فيك. أنا عندي سؤال يا دكتور، الله يبارك لك. بالنسبة يعني امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ضرر ومن غير ذكر أسباب، ومن المعلوم فضيلة أن المرأة عندما تتزوج تأتي يعني بالمطبخ وفقط، فهو يأتي بالباقي، فهل شرعا واقصد واضع خط تحت كلمه شرعا دي؟ شرعا دي الله يبارك لك يا دكتور جمال.
عندما المرأة عندما ايه يا شيخ شحات؟ المرأة بتقول المرأة عندما تتزوج،
عندما تتزوج يعني عندما تتزوج تأتي هي بالمطبخ بأدوات المطبخ، يعني
هذا عرف مش شرع. ده تعرفنا احنا ان المرأة بتساعد الرجل في تأسيس بيت الزوجية.
انا عايز اعرف يا دكتور، يعني الله يبارك لك،
ده عرف مصري.
هل هو يعني عند الطلاق وهي طلق يعني طلبت الطلاق من غير ضرر او من غير اي شيء من دون سبب؟
يا اخي شحات، أيوة. اسمعني بارك الله فيك. اولا كون المرأة تطلب الطلاق من غير ما بأس فهذا حرام، هذا حرام، وفي ذلك وعيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عادة هذا الوعيد في حق امرأة يعني لا تجد أي سبب يدعوها لهذا ثم هي تسعى لهذا، وغالبا يكون هذا النوع من النساء لسنا على الجدة ولسنا على الصواب، تكون قد فتح لها أبواب من الحرام أو نحو هذا، نعوذ بالله. لكن لا توجد امرأة عاقلة تزوجت برضاها وتطلب الطلاق من زوجها إلا وعندها أسباب، قد تبدي هذه الأسباب وتظهرها، وقد تكتمها ولا تحب أن تبديها، والشرع يراعي هذا. ولهذا لما أباح ربنا تبارك وتعالى للمرأة أن تختلع من زوجها أباح لها ألا تذكر الأسباب الحقيقية التي تدعوها لهذا، لأن الأصل في العلاقة الزوجية أخ شحات أنها علاقة ود وحب وقربة ورحم ومصاهرة، ينتج عنها أولاد تتلاقى بها الأسر، الأولاد يقولوا لأهل الزوجة، يقولون عن أهل الزوجة أنهم أخوالهم وأهل الزوج أعمامهم، فصار هناك نسب وهناك صهر وهناك علاقة، حتى لو انفصمت بالطلاق ينبغي ألا تقطع تماما. احنا بنغلط وبنخطئ لما يحدث الطلاق فيحدث بعده القطيعة والهجران، وبعض الناس يتزوج الرجل من بنت عمه ولا بنت خاله ولا بنت عمته أو بنت خالته، فإذا حدث الطلاق حدث انفصام في الأسرة وفي العائلة وضيعوا علاقات القربة، هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى أباح الطلاق وشرعه للأسباب. إذا كانت هذه المرأة يعني جايبة المطبخ أو جايبة بعض الأشياء، هل هي أحق بها؟ الأصل أن عفش الزوجية في عرفنا، أساس الزوجية في عرفنا ملك للمرأة، وهو هو المهر أو هو بديل عن المهر أو هو جزء من المهر. إذا تنازلت المرأة بسبب الخلع أو بسبب رغبتها في الطلاق عن بعض حقها أو عن حقها كله فلا بأس في هذا، إذا تنازلت للزوج عما قدمه وما دفعه فلا بأس في هذا. لكن أنا أنصح في هذه الأحوال نبقى في جلسة عرفية، رب العزة قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أو مع الحكمين يكون هناك من يجلس ليقضي، إما قاضي في محكمة، أو أنا لو أحب أن نذهب للمحاكم ونلوث المحاكم بالأحوال الشخصية بالصورة التي الفجة التي نراها في بعض بلادنا، لكن هناك طرق أخرى للقضاء، القضاء العرفي، بعض الناس من أهل الزوجة وأهل الزوج، بعض أهل الفضل والخير يجلسون يحلون المشاكل، تنتهي الأمور، يحكمون بمقتضى الشرع أولا ثم بمقتضى الأعراف في الأمور التي نتحاكم فيها بعد شرع الله عز وجل إلى العرف المعتبر. لكن أنك تيجي في على قناة فضائية وتسأل وتقول أنا سألت الشيخ، هذا لا يكفي أخ شحات، لأن لابد أن يسمع للزوجة كما يسمع للزوج، وأن ينظر للمشكلة من أسها وأساسها حتى تحل المشكلة أو حتى تنتهي العلاقة الزوجية ولو بالطلاق. ولا ننسى الفضل بيننا، قال ربنا تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، كان بينكم علاقة، كان بينكم أسرة، كان بينكم ود، إذا انقطعت العلاقة الزوجية بالطلاق لا ننسى أن بيننا فضل، بيننا ود، بيننا علاقات لا نقطعها بالكلية. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب أنا معي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
عامل ايه يا جمال؟
الحمد لله،
ربنا يديك الصحة يا رب.
الله يبارك فيك. اتفضل يا اخي.
والله عايزين نسأل حضرتك معلش سؤال بعد اذنك.
اتفضل.
ايه انا ابويا معلش عنده حتة ارض في الجبل الاصفر.
نعم.
فكتب نصها لاثنين من ولاده، احنا تسعة يعني.
ايوه.
كتب نصها اثنين لولاده لانهم معوقين.
اه.
فقال الكتابة دي صحيحة يعني ام خطيرة؟
كتب للولدين المعوقين؟
اه، واحد يعني ما بيشوفش والتاني برضك ما بيشوفش ورجليه مقطوعه كده.
واخو بقيه الاخوه موافقين على كده؟
في اخوه وافقت ويعني في اتنين وافقوا بس زعلانين.
انا انصح الاخوه انهم يجوا على نفسهم شويه ويوافقوا الاب على هذا، طالما ان الولدين عندهم اعاقه تمنعهم من الكسب كما يكتسب غيرهم من الاصحاء. الرجل مشغول مهموم بأمر الولدين المعوقين، يريد أن يكفل لهما ويضمن لهما قدرا من الحياة الكريمة ببعض ماله. أنا أربأ بالإخوة أن يعترضوا. هو صحيح يجب أن يسوي الرجل بين أبنائه في العطية، هذا واجب، لكن إذا كان هناك مقتضى أو سبب لتمييز واحد على الآخر كمرض أو نحوه، فأنا يعني أنصح الإخوة، وأنت منهم يا أخي بارك الله فيك، انك تجمع اخواتك وتقول لهم ان اخوينا يحتاجان الى الرعاية، يحتاجان الى النفقة، ولو لم يكتب لهما ابونا شيء سيكون علينا نحن الواجب ان نعينهما وان ننفق عليهما. هيا لنصحح ما فعله الاب ولنرضى به حتى لا يأثم ابونا بين يدي الله عز وجل. بارك الله فيك. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ام احمد.
معايا شخوة ابني كان حلف على مراته واحنا في بيت واحد.
يا ريت ام احمد تتواصل معنا مرة اخرى. امت الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله تعالى.
الله يبارك فيك.
لي سؤالين لو تكرمت
بسمعك
التليفون رد علي. الله يبارك لك. السؤال الاول في سورة الواقعة ان شاء الله، قال الله سبحانه وتعالى،
ارفع الصوت يا امة الله، بارك الله فيك،
قال الله تعالى في سورة الواقعة ثلة من الاولين وقليل من الاخرين.
نعم.
وفي اية تانية قال ثلة من الاولين وثلة من الاخرين.
نعم.
ايه الفرق بين هنا وهنا؟ السؤال الثاني الله يكرمك، ايه الفرق بين الاسراف والانفاق والفرق بين التقدير والبخل؟
الاسراف وايه؟ طيب آمة الله سألت عن قول ربنا تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في سورة الواقعة. وقال بعدها ربنا تبارك وتعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثلة يعني جماعة الكبيرة، زي ما احنا نقول شلة. ثلة يعني مجموعة قليل، مجموعة كبيرة قابلها ربنا بقوله قليل، يعني القليل يقابل الشلة أو الثلة. رب العزة تكلم عن ثلاثة أصناف في أول سورة الواقعة. أولهم المقربون، السابقون السابقون، أولئك المقربون. وهؤلاء قال فيهم ثلة من الأولين، يعني جماعة كبيرة منهم هيكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان. وقليل من الآخرين، يعني القليل منا في أزماننا من يلحق بهؤلاء ويكون قريبا منهم. وده شيء طبيعي، لأن دول إيه؟ دول أعلى درجات الجنة. فالسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن تكلم ربنا بعدها عن صنف آخر في الجنة، قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. بقى كأن ربنا قسم أهل الجنة إلى سابقين مقربين وإلى أصحاب يمين مقتصدين. أصحاب اليمين دول درجة تانية، منزلة أقل من السلة السابقة المقربة. أصحاب اليمين في الجنة لكنهم ليسوا في درجة السابقين المقربين. هنا قال ربنا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، يعني جماعة كبيرة من العصر الأول وجماعة كبيرة أيضا من العصر الثاني. إذن مفيش تناقض ولا تعارض، ربنا تبارك وتعالى يتكلم عن درجتين في الجنة، درجة السابقين المقربين ودرجة أصحاب اليمين اللي هم المقتصدين. ومعلوم أن درجات الجنة كثيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك يا أمة الله، وأن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة بمنه وفضله وتوفيقه وكرمه. أما عن السؤال الثاني، الفرق بين الإنفاق والتقتير، التقتير هو البخل، قلة النفقة. الإنفاق أن أنت تنفق، أن أنت تنفق. في الإنفاق مثلا حالات، منها حالات إيه؟ البذخ، ده مذموم. منها حالات الإنفاق في الخير، في وجوه الخيرات، هذا محمود. المسألة بتتفاوت بحسب الكلمة وحسب مدلولها. بارك الله فيك يا أمة الله، جعلنا الله وإياك من الكرماء المنفقين في سبيل الله عز وجل، ووقانا وإياك السرف والمخيلة والعجب والغرور، إن ربنا على كل شيء قدير. معنا اتصال الأخ مهند. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ مهند.
أريد أن أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل، بارك الله فيك.
هل يجوز للمرأة عندما تصلي في البيت أن تجهر صلاتها في صلاة الصباح والمغرب والعشاء، هل يجوز ذلك أم لا؟
خليك معي يا مهند. أولا يا مهند، الجهر والإخفات في الصلاة من أحكام الإمامة، يعني الإمام إذا صلى إمام في جماعة يجهر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء ويسر في الظهر والعصر. فإذا صلى الرجل منفردا أو صلت المرأة منفردة فالأصل هنا أن يسمع الواحد منا نفسه. يبقى المنفرد سواء بيصلي الصبح أو بيصلي السنة أو بيصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، منفرد لوحده رجلا كان أو امرأة، يسمع نفسه. إن كان إمام يصلي إمام، برضو ممكن المرأة تكون إماما للنساء. فإذا أمت المرأة النساء مثلا في مسجدها أو في بيتها بترفع صوتها في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. إذن أحكام الجهر والإصرار في الصلوات هي من أحكام الإمامة وليست من أحكام الرجال أو النساء. فالإمام هو الذي يجهر، المأموم لا يجهر. الإمام يجهر بالتكبير الله أكبر ويجهر بقراءة الفاتحة، والمأمومون خلفه يجهرون بالتأمين، يقولون آمين، ولا يجهرون بعد ذلك لا بالتكبير ولا بالقراءة ولا غير ذلك، يسمعون أنفسهم. المأموم يسمع نفسه ولا يشوش على من إلى جواره، أما الإمام فيجهر ليسمع المأمومين خلفه. فالمرأة إذا صلت إماما هتجهر في هذه الصلوات، أما إذا صلت مأموما لن تجهر، والرجل إذا صلى إماما سيجهر، وإذا صلى مأموما لن يجهر. أما المنفرد فالأصل أنه يسمع نفسه، يسمع نفسه يعني يرفع صوته بحيث يسمع نفسه، ما عندوش حد بيشوش عليه بيصلي لوحده، يسمع نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر يصلي صوته لا يكاد يخرج فقال له ارفع قليلا، ومر بعمر بن الخطاب صوته مرتفع وهو يصلي وحده فسأل وقال أوقظ الوسنان، يعني أرفع صوتي لأطرد الشيطان وأوقظ الوسنان يعني النعسان، فقال اخفض قليلا. يبقى الإنسان المنفرد يسمع نفسه، لا بأس أن الصوت يعلى شوية أو ينخفض شوية بحيث يتفاعل مع التلاوة ومع القراءة في صلاته. بارك الله فيك يا أخ مهند. الأخت زينب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك. كنت عايز اسال حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول يعني لو انا امام يعني انا هصلي بعمتي صلاه الفجر، ف يعني هي يعني ايه يعني اصلي بها الاول الفرض وبعد كده ينفع اصلي السنه لو انا الامام؟
طب هي ما بتصليش السنه الاول ليه؟
هي صلت السنه انا اللي هصلي بيها امام، فهي مش قادره تصبر لما انا اصلي السنه.
يجوز فقد السنه بعد ذلك
للامام يا شيخ،
سواء صليتي امام او ماموم، طالما هي ظروفك اقتضت انك تصلي بسرعه بعمتك يجوز بعد كده تجيب السنه بعد كده، والاولى انك تصلي السنه الاول وبعدين تصلي الفريضه.
طيب ربنا يبارك فيك. السؤال الثاني، لو انا متوضيه على الشراب وجي عليه ميه طاهره كده وضوء اتنقض ولا املس عليه؟
لا لا، لمس وقوع بعض الماء على الجورب لا ينقض الوضوء، نقض الوضوء بنواقض الوضوء المعروفه، حتى لو خلعت الشراب الوضوء لا ينتقض، بس ما ينفعش تلبسيه وتمسحي عليه تاني، لازم تكوني لابساه على طهاره كامله، تلبسيه على وضوء كامل وتمسحي يوم بليله اذا كنت مقيمه، وثلاثه ايام بلياليهن اذا كنت مسافره.
يعني لو جه عليه ميه يا شيخ بين الصلوات يعني انا
يعني طالما الميه نظيفه لا شيء، حتى لو ميه نجسه خدي بالك الميه النجسه لا تنقض الوضوء، بس هتضطرك انك تخلعي هذا الجورب وترسليه او تنظفيه وانت لابساه، يعني لو اصابه نقطه بول مثلا من طفل او حاجه هتمسي تغسلي الجزء الذي اصابه النجاسه وانت لابساه، ما فيش مشاكل ولا يؤثر هذا على طهارتك اذا كنت متوضئه. يعني تخيلي مش الميه الطاهره بس، الميه الطاهره مش هتاثر فيه، ده حتى النجاسه مش هتاثر في وضوئك وفي لبسك للجورب، لكن يجب عليك ان تزيلي النجاسه. الاخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حفظك الله ورعاك.
بارك الله فيك يا اخ محمد.
اسال الله عز وجل ان يزيدك علما على علم.
الله يبارك في عمرك واياكم، بارك الله فيك.
بحضرتك كلامك بخصوص الجمعيه بتاعت انصار السنه بالبحيره.
نعم.
كنت عايز رقم حضرتك يعني عشان اكلمك. واتصل بحضرتك امتى؟ وابعت لك رساله.
هو انا مش مسؤول الان عن انصار السنه يا اخ محمد. المسؤول عن انصار السنه فضيله الدكتور عبد الله شاكر، فياريت تتواصل معاه او تروح المركز العام في اي يوم من ايام الاحد تصلي معهم الظهر هناك وتقابلهم في المركز العام ان شاء الله. انا اتواصل معاك على عيني يعني، لكن انا لست المسؤول الان. بارك الله فيك. الاخت السائله في الرسائل القصيره يعني تعاني من الوساوس والوسواس القهري، ويعني تقول تعالجت بالأدوية مفيش فايدة، الرقية واظب عليها علما بأنني أصلي وأقرأ القرآن جزاكم الله خيرا. يا أختي أنت مريضة، والمريض يأخذ بالأسباب للشفاء، يأخذ بأسباب العلاج للشفاء ويصبر على قدر الله. لابد أن تصبري على أقدار الله عز وجل، تأخذي بالأسباب للعافية للشفاء، تواظبي على الدعاء على الرقية على قراءة القرآن على كل ما يطرد الشيطان عنك، هذا طيب، وهذا لكل إنسان صحيح أو مريض يسعى أنه دايما يتعوذ ويتحفظ ويتحصن بالله عز وجل من كل سوء. لكن لا تنسي أنك مريضة وبتاخدي أدوية، فلا يعني تسأمي من هذا، لا تتسخطي حالة المرض، ولكن لتدعوك حالة المرض إلى مزيد من الاقتراب من الله عز وجل. المريض محتاج يتعلق بأي سبب، وأعظم سبب وأعظم مسبب هو رب العزة مدبر الأمر، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالجأ إلى الله، ابكي بين يدي الله، اسأل الله من فضله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليك بالشفاء والعافية وجميع مرضى المسلمين. معنا اتصال الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
جزاك يا شيخ.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
بقول لحضرتك احنا عندي ثلاثة أسئلة.
أنا بنسى الأسئلة، اسألني سؤال سؤال واحد واحد.
ماشي.
اتفضل. وطي صوت التلفزيون.
الوسواس حضرتك الوسواس في الإيمان وفي الشك وفي الحاجات دي. يعني عايز تعالج مني.
لا يضرك. أولا اعلم أنه لا يضرك، لا يضرك في إيمانك ولا في عقيدتك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: إنا لنجد في أنفسنا ما أن نخر من السماء فنقع على الأرض أحب إلينا من أن نتكلم به. قال: قد وجدتموه؟ قالوا: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان. فكونه يأتي غصب عنك ورغما عنك وتدافعه وتكرهه وتخشى على نفسك من مغبته، هذه علامة من علامات الإيمان فاطمئن. لكن عليك أيضا أن تأخذ بأسباب الشفاء، ومن أعظم أسباب الشفاء اللجوء إلى الله عز وجل والثقة بالله عز وجل، ثم الثقة بالنفس. نفس المؤمن يجب أن يثق في إيمانه ويقينه ويثق في ربه عز وجل. سؤالك الثاني يا أحمد. انقطع الاتصال. أخونا عماد. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك. اتفضل يا عمدة.
سلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل، أنا سمعك.
والله كنت عايز أسأل بالنسبة للتحويل.
وطي صوت التلفزيون وسمعني صوتك من التلفون. بالنسبة لإيه؟
كنت عايز أسأل بس التحويلات اللي نحولها من السعودية. حرام ولا حلال مثلا بعد تلف؟
بتحولها ازاي؟
احولها من السعودية لمصر.
عن طريق البنك يعني؟
ايوه.
البنك بياخد منك مقابل التحويل مش كده؟
ايوه.
لا مش حرام، حلال.
وبالنسبة اللي ما يصومش.
بالنسبة لإيه؟
اللي ما يصومش والله يصليش، يعني تنفع في رمضان تفطر معه وتعيش معه في الغرفة يعني.
يعني ده المسلم لا يترك الصلاة أبدا. يعني المسلم لا يفطر في رمضان. ده هذا نهجره. الأول ننصحه، يعني ننصحه ونصبر عليه ونأمره بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نؤكله ولا نشربه ولا نجالسه حتى يتوب إلى الله عز وجل. لو اضطريت تسكن لوحدك اسكن لوحدك، وما تسكنش مع المصر على مثل هذه المعاصي الكبيرة والعياذ بالله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. لكن الأول ننصحه يا أخ عماد. معنا اتصال. أمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدي كنت عايزة أسأل حضرتك. أنا جوزي ما كانش بيصلي قبل الزواج يعني، بس بدأ يصلي وأنا مخطوبة يعني. بس المشكلة أنا دايما عندي زي شك إن هو إيه ما بيصليش أو كده، إن هو أغلب اليوم بره. فأنا مش عارفة بالظبط أصدق يعني أصدق ده ولا لأ.
لا هو الأصل.
معلش ده أولا.
يا أمة الله. مش عايز انسى السؤال الثاني، السؤال الاولاني بالسؤال الثاني.
انا عايز اعرف ايه شكل الشيء اللي لما ينزل مني اغتسل. معلش انا اسفه يعني.
المني الذي ينزل بشهوه.
يعني حتى من غير جماعه؟
حتى لو نزل وانت نايمه باحتلام، المهم يبقى في شهوه وفي ماء نازل يصيب الثياب. هذا
يعني ما انا اسفه، ماء شكله ايه يعني؟ ان في كذا شيء بينزل.
المهم تذكرين تجدين الماء قد يكون لونه ابيض، قد يكون لونه اصفر عند المراه، يعني المسألة تتفاوت يا أمة الله. لكن المهم ان انت ايه تجدي هذا الماء وتذكرين. لو ذكرتي كمان الاحتلام بالليل هذا يؤكد عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: هل على المرأة من غسل ان هي احتلمت؟ يعني هي احتلمت، فاكرة انها احتلمت. قال: نعم اذا رأت الماء. يعني جعل رؤية الماء، اثر الماء واثر البلل او حتى لو كان ناشف، هو السبب الاساسي في الغسل ان شاء الله. الاخ رشيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخ رشيد.
اريد ان اسألك يا شيخ، جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك،
بالنسبة لي فتح حساب في البنك.
نعم.
بدون فوائد.
نعم.
يعني ما
إذا كان بنك إذا كان بنكا ربويا فلا نتعامل معه إلا للضرورة. فتح حساب بدون فوائد
خوفا من الضياع يا شيخ.
الأصل الأول إن إحنا نبحث عن بنك يراعي المعاملات الشرعية. إذا لم نجد البنك الذي يراعي المعاملات الشرعية عن البنك الإسلامي، يجوز هنا في هذه الحالة أن أفتح حسابا جاريا في البنك الربوي ولا أتقاضى فائدة في الحالات الاستثنائية أو حالات الضرورة، والله أعلم. لكن الأصل إن إحنا لا نلجأ إلى البنك
مقابل الإيداع.
لا بأس، لكن الأصل إحنا لا نلجأ للتعامل مع البنك الذي لا يراعي أحكام الشرع إلا إذا لم نجد غيره.
لا يوجد يا شيخ.
يبقى خلاص، عفى الله عنا وعنك.
لا يوجد.
بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم، بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، في امرأة متزوجة واكتشفت بأنها بتحكي مع شخص آخر. وعندما عرفت هذه المرأة أنني عرفت، قالت لأختي أنني أنا أمشي طريق الباطل والفاحش. يعني واجهت أختها هاي المرأة، أنكرت ما قالت لأختي وكذبت أختي، وأنا يعني مظلومة ومتزوجة وزوجي عرف بهذا الأمر، فماذا أفعل؟ وبارك الله فيك.
اصبري، يعني أنت مظلومة وهي رمتك بالباطل وبالإفك، وهذا أمر عظيم وكبيرة من الكبائر، لها حد في الشرع، حدها الجلد، وجرمها عند الله عظيم. اصبري واسألي الله عز وجل أن يرفع عنك الظلمة. المهم أن يكون زوجك وأن يكون من يعرفك يثق فيك، هذا هو الأصل والأساس. المهم أن المرأة يعني تأسي بأم المؤمنين، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حينما لم تجد أحدا يصدقها فلجأت إلى الله عز وجل، فأنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. أنا لا أقول أن المرأة المظلومة سينزل فيها قرآن، القرآن خلاص نزل وانقضى الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا تلجئي لفضح هذه الأخت، استري عليها، مع أنها هي التي رمتك بالباطل، لا ترميها أنت، ولو كان بالحق الجئي إلى الله عز وجل واصبري على هذه البلوى وعلى هذه المصيبة، واسألي الله أن يرفع عنك البلاء وأن يرد إليك حقك وأن يعامل من اعتدى عليك بما يستحقه عند الله. قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك. أبو زكريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله لك. أخفض صوت التلفاز واسمعني أبا زكريا من التلفون.
السلام الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي.
سلمك الله من كل سوء، وصل سلامك.
آمين يا رب. السؤال عندي سؤال، يعني سمعت من رجل قال إني ذهبت إلى المدينة المنورة.
نعم.
وقال سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم مد لي يده وقبلت يد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء ممكن؟
مد يده وقبل يد الرسول، هذا كلام إفك وباطل وزور، وهذا ينسبه بعض الصوفية لأحد سادتهم، أحد سادتهم هو السيد أحمد الرفاعي، ويقولون كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويذكرون في هذا قصة أن الرفاعي لما ذهب إلى المدينة ذكر بيتين من الشعر يخاطب بهما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، يقولون فخرجت له اليد من القبر فقبلها في معجزة وآية. هذا كل كلام لا دليل عليه ولم يثبت، وإنما هي خرافات وحكايات يروج بها أهل الضلالة لمعتقداتهم الفاسدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ثبت هذا عنه لصارت آية متواترة ومعجزة متواترة يعرفها الكافة، لكن أهل العلم في كل زمان يكذبون هؤلاء. هؤلاء مدعون يدعون بالباطل وبالزور، ولا توجد لديهم أسانيد معتبرة فيما ينقلون وفيما يروون. بارك الله فيك يا أبا زكريا. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ازاي حضرتك يا طبيبتي؟
بارك الله فيك يا بنتي.
مع حضرتك دكتورة فاطمة، ازاي معلش؟
يا مرحبا
ربنا يعز حضرتك ويبارك في حضرتك يا دكتور.
وإياك بارك الله فيك.
أنا ليه مداخلة مع حضرتك يا فضيلة الدكتور؟
اتفضلي.
بما إن الحجاب مفروض على المرأة في الإسلام في القرآن، ليه ما يصدرش فتوى من هيئة الإفتاء المصرية أو الأزهر أو هيئة الإصلاح إن الحجاب فريضة على كل مسلمة، فريضة، فبالتالي نمنع الحرج عن كون التيارات الإسلامية كسبت مقاعد عديدة وستكون لها مسار عالي في مجريات الأمور. لماذا؟ القانون المصري، الدستور المصري 23 أقر مبدأ الأخلاقيات الستر أو الحشمة. فليه ما يصدرش فتوى وتكون قاطعة زي مثلا في الدول، مش هقول هذكر اسم أي دولة، أثناء الصلاة الكل بيجري على الصلاة لأن في رقيب بشري غير ربنا سبحانه وتعالى. ليه ما يكونش عندنا كده وده يبقى أمر واقع؟ إحنا دولة إسلامية. مش
بارك الله فيك يا دكتورة. إحنا أولا إحنا لا نسعى للرقيب البشري، إحنا نسعى لتنمية العقيدة والإيمان في القلوب لنراقب الرب الله عز وجل، فهو الشهيد وهو الرقيب، والإحسان أن يعبد الواحد منا ربه كأنه يراه ويعلم أنه إن لم يكن يراه فالله يراه. الفتاوى التي تطلبينها يا دكتورة يعني كثيرة جدا، لا يكاد يخلو زمن من عشرات بل مئات الفتاوى في وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، سواء من الأزهر أو من كل هذه الهيئات والجهات التي ذكرتيها. هذا من المعلوم من دين الله بالضرورة. الخلاف بيننا بيقع في بعض أجزاء الحجاب، هل ستر الوجه والكفين واجب ولا يكفي ستر البدن كله عدا الوجه والكفين؟ الخلاف وقع في هذه الجزئية فقط
يا فضيلة الدكتور. لا يصف ولا يشف، ده ما فيش في خلاف.
نعم
يا فضيلة الدكتور، العصر الماضي كان أعلى سلطة في البلد وزير الأوقاف كان صادر كتاب النقاب عادة وليس عبادة،
بيتكلم على النقاب يا دكتورة، بيتكلم على النقاب وليس على الحجاب.
أيوة فضيلة،
لأنه هو
حاجة
نعم.
المذيعة ما كانتش تعرف في القنوات تلبس حجاب
نعم.
وكان مرفوض، إذا كان في تغييب شوية من السياسة العامة، فأنا أتمنى أن يكون في توضيح أكتر حتى للآيات القرآنية.
الحمد لله هذا واضح، وإن شاء الله لا بأس إن إحنا نتكلم ونذكر به مرة بعد مرة.
ربنا يعز حضرتك يا فضيلة الدكتور.
لكن هذا يا دكتورة من المعلوم من دين الله بالضرورة، لا تجدين مسلما يقول إن الحجاب غير واجب إلا أن يكون مبتدعا ولا مستند عنده ولا دليل. وانا اذكر ان يعني مش عايز اقول ان حصلت بعض المناقشات بين، لان احنا طلع علينا في الازمنة الاخيرة بعض نماذج من الدعاء الذين يدعون على ابواب جهنم، حينما تجدين مثلا امرأة متبرجة تكتب في مجلة نسائية مشهورة ثم تقول ان الحجاب ليس واجب. طب ما هو مستندها وما دليلها؟ تهرف بما لا تعرف. حينما تجدين رجلا كهذا الداعية الذي يقول الأولاد يقبلوا بعض وهذا والدخان في رمضان، لما يقول إن الحجاب ده عادة وليس واجب، هذا كلام من يهرف بما لا يعرف. لكن هاتي لي يا دكتورة شيخ أزهري على مستوى أئمة المساجد لحد شيخ الأزهر بيقول إن الحجاب ليس فريضة، لن تجدي والله. هاتي لي شيخ معتبر في مصر أو خارج مصر بيقول إن الحجاب ليس واجبا، لن تجدي. إنما هؤلاء دعاة لا يهرفون بما لا يعرفون، ونحن بفضل الله نتصدى لهم ونرد عليهم. لكن أنا يعني أخالفك في قضية إن إحنا هنمشي الناس وراء النساء ونقول لهم لا لابد كذا أو كذا، لا، المجال يحتاج إلى دعوة، ودعوة واسعة. والتيارات الإسلامية ليست هي التي دخلت مجال السياسة، سواء إخوان أو سلفيين، ليس هم فقط الذين يتكلمون في هذه المسألة، كل المسلمين يتكلمون في هذه المسألة. وهذه التيارات الإسلامية دائما ما يستندون الآن في بيان توجهاتهم إلى موقف الأزهر، يقولون مرجعيتنا الأزهر، مرجعيتنا مجمع البحوث الإسلامية. أنا عايزك تراجعي مجلدات الفتاوى التي صدرت عن دار الافتاء المصرية، وشوفي الفتاوى فيها في الحجاب شكلها ايه، شوفي فتاوى كل المشايخ المعتبرين. اترك الساسة والسياسيين، لان السياسي او الذي يسيس فتواه احيانا تكون الفتوى غير معتبرة وغير مقبولة. لكن لا اعلم شيخا على الاطلاق ممن ينظر اليه ويشار اليه، انا اقول من اصغر امام مسجد في الاوقاف الى اعلى قمة في الازهر، ويقول ان الحجاب ليس فريضة. الخلاف بينهم كما قلنا، هل النقاب تستر الوجه والكفين من تمام الحجاب، ام انه يجزئ المرأة ان تكشف وجهها وكفيها. وانا بين يدي سؤال في الرسائل القصيرة، اخت منتقبة، وهذه موجودة عند كثير من المنتقبات، تجد الاخت المنتقبة قد اظهرت كفيها، وربما بعض الساعد، بعض الساعد يظهر من تحت الثوب. الاصل يا اختي يا منتقبة ان تغطية الكفين كتغطية الوجه، لان القول الذي ذهب الى وجوب ستر الوجه ذهب ايضا الى وجوب ستر الكفين فضلا عن الساعد والزراع. هذا قول بعض اهل العلم. القول الاخر قال لا بأس، لا بأس بكشف الوجه واطار الوجه من عند منبت الرأس الى الذقن، لا بأس مع الكفين، والكف معروف مكانه هنا عند الرسغ. هذا قول مشهور لأهل العلم. قد نرجح نحن قولا على قول بسبب درء الفتنة ومنع الفتنة، أو نرجح قول جمهور أهل العلم. هذه مسألة مفتوحة ومطروحة والخلاف فيها سائغ، لكن لا أعلم أحدا من المعتبرين من أهل العلم، وأنا أقولها من خلال شاشة الرحمة، لا أعلم أحدا، ومن يعلم يخبرني، يقول إن حجاب المرأة ليس واجبا، حجاب المرأة واجب، حجاب المرأة فريضة شرعية. ده احنا بنجد حتى الملصقات في الشوارع بتقول ايه، حجاب المرأة المسلمة فريضة، حجاب المرأة المسلمة واجب. كل الكتب، وعندك الكتب الكثيرة التي ذكرت الحجاب واكدت على الحجاب، الفتاوى الصوتية، الاشرطة، اللقاءات من خلال القنوات، اذاعة القرآن الكريم، كل هذا مطبق على ان الحجاب فريضة وعلى ان الحجاب واجب، وهذا أراه من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. والمرأة التي تخالف في هذا والله تعلم أنها وقعت في ذنب وأنها عصية، قد تسوف لنفسها أو قد تهيئ لنفسها سبيلا للتملص أو نحو هذا، لكن الأصل ده. أنا شفت حتى في لقاء تلفزيوني يا دكتورة بعض مضيفات مصر للطيران طالعين على قناة تلفزيونية في برنامج مشهور بيقولوا احنا عايزين نلتزم الحجاب والشركة بتمنعنا من الحجاب، تمنعنا من غطاء الرأس. المفروض هنا لما تبقى دولة مسلمة حتى الشركات والمصالح وهذه الأشياء تشجع على الحشمة، تشجع على الحجاب، لا تشجع على العرج. لا نسمع بأن امرأة منعت من دخول الامتحان لأنها منتقبة، أو امرأة منعت من دخول مصلحة حكومية لأنها منتقبة. يا أخوانا هاتوا، إذا كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات قال هنحط امرأة في اللجنة عشان تتحقق من هوية المنتقبة، كلام محترم، كلام شديد الاحترام. ولاحظ هنا رئيس اللجنة العليا للانتخابات يقر ضمن حق المنتقبة في أن تغطي وجهها وأن تغطي يدها ويجعل لها امرأة، لأن يجوز المرأة أن تنظر غير الرجل. هذا كله يؤكد يا دكتورة أننا على خير ونسير في طريق الخير، لكن نطلب من الله التوفيق ونطلب من الله التيسير ونطلب من الله الهداية والإعانة، ونطلب من إخواننا التواصل والتوافق والمعاونة على البر والتقوى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقك يا دكتورة، يوفق مشاهدينا جميعا لما يحب ويرضى. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال ربنا يبارك فيك ويعزك.
بارك الله فيك يا أم محمد.
أسأل الله أن يألف بين قلوب العلماء أنا
وأنتم. آمين يا رب. آمين يا رب.
ويحفظهم من كائد الكائدين ويحفظهم.
بارك الله فيك
يا رب العالمين، ويحفظهم من كل شر ومن كل سوء.
آمين آمين.
أنا عايز أسأل حضرتك لو في ظلم مبين وواضح، امتى ندعي على الواحد ندعي له بالهدايه، او امتى ندعي عليه؟ عايزه اعرف النقطه دي مهمه.
هو انا عايز اقول ما ندعيش عليه.
انا مستمع حضرتك يا دكتور جمال، اقول لحضرتك النقاط بسرعه واسمعك من
لو في ظلم بين.
وهل يجوز يا دكتور جمال ان احنا لو اتفقنا انا وبعض الاخوات في قيام الليل على دعوه على ظلم حد وقع او حد بي بي بيتهم الاسلام في حاجه يجوز ان احنا ندعي عليه جماعه ولا لا يجوز؟ ربنا يبارك
بارك الله فيك يا ام محمد. بارك الله. اسمعيني اسمعيني عبر الشاشه.
قطع الاتصال بتاعها كانت بتسال حضرتك على الفرق بين الاسراف والبخل وجزاكم الله
بين ايه؟ سمعيني تاني يا ام محمد. انا ما سمعتش يا ام محمد. بارك الله فيك. ام محمد بتقول هل يجوز ان احنا ندعو على من ظلمنا؟ يجوز ان احنا ندعو على من ظلمنا دون ان نعينه، يعني ندعو على سبيل العموم: اللهم عليك بالظلمة بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم انصرنا على من عادانا من بغى علينا. ورب العزة يقول: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني لا سبيل عليهم ولا اثم عليهم. لكن ننتصر يعني نلجأ للسبل التي نحصل بها على حقنا. لكن قضية انني ادعو 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 دون ان انتصر واعتقد ان هذا انتصار، لا، يخشى علي من ان اكون باغيا وظالما بدعائي. وفي اثر مشهور وان كان لا يصح، ان بعض السلف سرق منه متاع فجعل يدعو على سارقه، جعل يدعو على سارقه، فقيل له: يوشك ان تأتي يوم القيامة وقد ظلمته. هو سرق منك حاجة بمئة جنيه، انت بتدعي عليه بألف جنيه، يعني بتدعي عليه تجاوزت الحد. يجوز ان انت تدعو دعاء عام، لكن الدعاء الخاص غير محبب هنا. الاولى في الدعاء الخاص ان احنا ندعو بالهداية وندعو بالصلاح، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على بعض اعيان المشركين باسمائهم، بس دي كانت حالات استثنائية. لما قال: اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن الوليد، الوليد بن ابن عتبة، ودعا لبعض الناس باسمائهم: اللهم انجي الوليد بن الوليد، يبقى هذا جائز، لكن ليس هو الاصل يا ام محمد. الاصل ان احنا لا نسرف في الدعاء على الظلمة. الصورة اللي انت بتقوليها نجتمع وندعو بصورة جماعية، هذه ليست من السنة في شيء. انا عندي كلمة انتصار بنغفل عنها جميعا وبنعتقد انها كلمة ايذاء للظالم او رد، كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار، ما عادش بقى يقول ربنا ياخدهم ربنا يهلكهم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد بعد هزيمة أحد خرجوا في إلى حمراء الأسد يتتبعون الجيش المشرك، يريدون أن يطاردوه وأن يقاتلوه مرة أخرى وهم مثخنون بالجراح، فقيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. جاء بعض الناس يخوفونهم فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ما أعظمها من كلمة، كلمة انتصار، من أذكار الصباح والمساء. إن أنا أقول إيه؟ سبع مرات: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه كلمة أنا أنتصر بها على سبيل العموم. حسبي الله يكفيني، حسبي الله يعني الله هو الذي يكفيني، هو الذي يحميني، هو الذي يدفع عني، هو الذي يرد كيد الأعادي عني. كلمة فيها طلب الحماية، زي أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهكذا. التعوذات النبوية كلها كلمات لجوء إلى الله. وقضية إن احنا ندعو على الظالم يجوز في حدود قدر ما ظلم، خاصة إذا كنا ننتصر أو نشكو إلى قاضي أو نشكو في جلسة عرفية فنذكر، يبقى هذا انتصار بعد ظلم وهذا لا سبيل عليه. لكن انني اقعد عمال على بطال ادعو على من ظلمني، الاولى ان ادعو له بالهداية وان ادعو لعموم المسلمين بالهداية. بارك الله فيك يا ام محمد. اخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم. فضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عندي قد
انا مش سامعك كويس يا محمد. عندك قطعة ارض
على أهل أشخاص تقدم لشراء الأرض.
نعم.
علمت من مصادر موثوق فيها إن هذا الشخص ماله غير مشروع، من مصدر غير مشروع، فهل يصح إن أنا أبيع الأرض ولا كده الشركة؟
يعني ماله حرام خالص ولا مال مختلط؟ هو البيع يصح لك، البيع يصح، لكن الاولى لك الا تبيع لمثل هذا. البيع يصح، انت بالنسبه لمالك هيبقى حلال، انت بتبيع حته ارض حلال بمال، والنقود ما بتتوسخش.
تمام.
التلوث في فعل الشخص نفسه وتاثيره عليه. يعني لو جبنا جنيه ربا وراح دخل البنك وطلع تاني لواحد خده بطريق حلال، هو حلال.
تمام.
لكن انا لا انصح بالتعامل مع من كان ماله محرما بهذه الصوره كي لا يصيبك حر ماله والعياذ بالله. من باب النصيحه يا محمد وليس من باب الحل والحرمه. الاخت منى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا اخت منى.
انا لو سمحت. ايوه انا معاك حضرتك.
انا سامعك اتفضلي.
انا عندي دلوقتي 28 سنه ولسه بنتي يعني.
ربنا يرزقك الزوج الصالح.
ماشي، بس يعني الحمد لله انا مفيش مشكله عندي.
قولي امين. قولي امين. امين على دعائي.
ايوه معاك حضرتك. بس انا دلوقتي كل اللي يخش لي ما يحصلش نصيب يعني.
ايوه.
فروحت قالوا لي ممكن معمول لك حاجه ولا كده. فواحد قرأ عليا قرآن، بس انا ما حسيتش، ما شفتش حاجه قدامي. معلش طول معاك، طول بالك حضرتك.
انا مطول بالي
وساكت. اللي حسيت دي ان انا ما طقتش القرآن وهو بيقرا عليا، فجسمي بقى فريش. حسيت بسخونيه تحت من
دماغي
وهو بيقرا عليا.
يا منى.
نعم.
بتصلي؟
اه الحمد لله.
محافظه على صلاتك؟
الحمد لله. مش مكسره
صلاه الفجر. ما تجيبيش حد يقرا عليك قران يا منى.
بس هو بالقران يعني بيقرا عليك.
ما تجيبيش حد يقرا عليك قران يا منى. انت تقراي قران، امك، ابوكي، اخوكي، حد من محارمك يقرا عليكي او تسمعي القران في التلفزيون او في المسجل. ما تجيبيش حد يقرا عليك قران. ما فيش حاجه اسمها الشيخ يجي يقرا علي القران. القران ده كلام ربنا.
مش الحمد لله.
مش القارئ فلان ولا علان. ماشي. عليكي بوردك في القران، اقري عليك بأذكار الصباح والمساء، خاصة ما كان منها تعوذا بالله عز وجل وسؤالا لله من فضله. اعلامي ان اللي جه ومشي مالكيش فيه نصيب، ده مش رزقك، ورزقك اللي ربنا حبسهولك موجود، موجود من قبل ما تتولدي.
طب هلا انا كده
جوزك اللي هتتجوزيه يا منى، جوزك اللي هتتجوزيه يا منى، اسمعي يا منى.
نعم.
زوجك اللي هتتزوجيه موجود من قبل ما تتولدي ومن قبل ما هو يتولد. ربنا قدر فلانة لفلان وفلان لفلانة وهيخلفوا فلان وفلان وفلان. الكلام ده كله في كتاب.
أنا يعني الآني وقال
ما فيش حد يقدر يا منى يمنع عنك الخير.
ماشي يا شيخ. اللي بيخش عليا بيطلع ما بيردش يعني.
ده مالكيش فيه نصيب وملوش فيك نصيب.
الحمد لله.
خد بالك نصيب الجاي ان شاء الله.
انا يا شيخ معلش لو سمحت.
ايوه يا بنتي.
في احلام كوابيس كتير بتجيني.
استعيذي بالله
واتقرر عندي.
ما تقومي من النوم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفلي عن يسارك ثلاث مرات. ايه؟ ولن تضرك، لن تضرك، والجئي الى الله واسالي الله من فضله. بارك الله فيك. اخونا رمضان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخ رمضان. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا فضيله الشيخ، اولا يعني إذا وجدت المصلحة وجد الشرع.
نعم.
وإذا وجدت المفسدة فالشرع منها بريء.
نعم.
عايز من حضرتك لو سمحت بعد إذن فضيلتك بأسلوب بسيط ومختصر، كيف يقيس الناس المصالح والمفاسد خصوصا في المليونات اللي بقت متعددة والاعتصامات؟ فعايزين حضرتك توجيه بسيط للناس كيف يقيسون المفاسد والمصالح.
هو الكلام اللي أنت قلته كلام صحيح وكلام جميل، لكن الناس تخطئ فهمه. الشرع كله مصالح. ناخد بالنا من الحته دي.
نعم.
شرع الله كله مصالح، لا توجد فيه مفاسد. يعني حتى ما نراه مفسده في حق شخص هو مصلحه في حقي وحق الجميع. لو قطعنا يد السارق او جلدنا الزاني فهذه مصلحه عامه للمجتمع، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب كما قال ربنا تبارك وتعالى. فشرعنا كله مصالح. المصالح يا اخواني، وكثير من الناس يقول لك اينما توجد المصلحه فسمى شرع الله، كلمه صحيحه، لكن انت بتحملها على غير معناها. الشرع كله مصالح. المصالح على ثلاثة اقسام، خدوا بالكم. القسم الاول مصلحة معتبرة شرعا. القسم الثاني مصلحة مهدرة وملغاة شرعا. القسم الثالث اسمه المصلحة المرسلة. المصلحة المعتبرة شرعا هو ما اعتبره الله في الشريعة. ربنا أمرنا بالصلاة لمصالح، أمرنا بالحجاب لمصالح، أمرنا بترك الربا لمصالح. كل ما أمر الله به ففيه مصلحة معتبرة، فيه مصلحة معتبرة. والمصالح المعتبرة أجل من أن نحصيها. المصلحة المهدرة مصلحة المرابي في أن يأكل بالربا، لا شك أن اللي بيأكل بالربا عنده مصلحة، عنده مصلحة أن يأكل بالربا. نقول له لا، مصلحتك دي تخالف الشرع، مصلحتك دي ملغاة مهدرة لا قيمة لها. اوعى تقول في عندي مصالح، مصالحك دي لا قيمة لها. في قسم ثالث بقى بين المعتبرة وبين المهدرة اسمه المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة يا أخ رمضان ما لم يأمر به الشرع نصا ولم ينهى عنه نصا، لا يوجد فيه أمر يأمرنا به الشرع ولا يوجد فيها نهي ينهانا عنه الشرع. والمسألة بحسب نظر العقلاء فيها مصالح تحقق لنا مصالح، في الحالة دي ايه نعملها ولا ما نعملهاش؟ نعملها. وهذا دليل في أصول الفقه اسمه المصلحة المرسلة. الصحابة جمعوا القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، هذه مصلحة، هذه مصلحة. الصحابة اتخذوا الدواوين في عهد عمر بن الخطاب ولم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصلحة. يبقى هنا لا نقول بدعة، لا دي مصلحة، أمر يحقق مصلحة الشرع لا ينهى عنه، الشرع لا ينهى عنه وهو يحقق مصلحة، يبقى إذن نأخذ به ونعلم أن شرعنا يأمرنا به. لكن المصلحة البيضة، المصلحة المهدرة، المصلحة الملغاة هي التي تخالف نصا صريحا في كتاب الله أو في سنة رسول الله، هذه ليست مصلحة. وإن ظنها بعض الناس مصلحة إنما هي مفسدة. أي مفسدة؟ نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. فكلامنا عن المصالح كلام جميل وكلام معتبر، لكن إياك أن تطلقه هكذا دون أن تعرف الفرق بين المعتبر من المصالح والمهدر والملغى من المصالح والمرسل الذي لا يستند إلى دليل خاص من المصالح. المصالح المعتبرة هي في الشريعة، المصالح المرسلة نأخذ بها فشرعنا يحث على المصالح، أما المصالح المهدرة أو الملغاة أو غير المعتبرة شرعا بهذا المعنى فهي ليست مصالح وإنما هي مفاسد وإن ظنها بعض الناس مصالح. والله أعلم. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ
تفضل يا محمد.
والله كان بدي بس الرقم تبعك في سؤال خاص. والله
الرقم بتاعي سؤال خاص، تاخد الرقم من كنترول اسألني بعد ساعة بعد المغرب يا محمد. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت
اتفضلي يا بنتي.
شيخ عندي سؤال عايز أسأل حضرتك.
اتفضلي.
إيه كان في واحدة ظلمتني بحاجة أنا ما عملتهاش، تهمتني بسرقة وأنا ما عملتهاش.
نعم.
فالمهم ظلمتني واتهمت في اليوم دوت واتهمت جامد واتضربت، وفي الاخر طلعت الحمد لله يعني بريئة وما خدتش الحاجة دي
الحمد لله.
حتى النيابة نفسها برئتني.
نعم.
بس انا لغاية دلوقتي حاسة بالظلم لدرجة اني تعبت واثر علي انا في نفسيتي ومش قادرة ان انا اسامحها، بس مش عارفة اعمل ايه معاها.
دعيها لله.
وفي نفس الوقت يعني انا حاسة ان انا مخنوقة بسبب
يا امة الله. سيبيها لله، اتركيها لله، ربنا سبحانه وتعالى برئك وربنا سبحانه وتعالى نصرك. انت مش قادره مش لازم تستوعبيها، مش لازم ترجعي تاني اصحاب، واخد بالك؟ مش لازم يعني. امراه مؤذيه ابعدي عنها، ابعدي عنها من غير بقى ما تقولي انا بكرهها انا بحبها. لا خلاص، احنا بينا فراق خاص، فراق خاص لانه علاقتنا فيها مفاسد، فنبتعد لنضرأ هذه المفاسد. ما انتش قادرة تستوعبيها وتصلحيها وتعفي عنها، يبقى يكفي ان تجتنبيها. لكن ما ادنكش تشتميها ولا تدعي عليها، سيبي امرها لله الذي نصرك والذي هو قادر ان يعفو عنها ويغفر لها او ان يؤاخذها ويحاسبها، ان ربي على كل شيء قدير. ام نعمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في عمرك.
ربنا يكرمك ويبارك فيك يا حاج.
صحه وكل اللي في قناه الرحمه يبارك لنا فيكم يا رب.
ربنا يبارك فيك
ويحفظ علماءنا جميعا.
امين 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 يا رب واياكي
يا رب. يبارك فيك ويكثر من امثالكم يا رب.
ربنا يبارك فيك.
كنت عايزه اسال حضرتك بس سؤالين والله. من
اتفضلي.
السؤال الاول انا يعني في واحده يعني هي تقرب لي ارمله جوزها ميت وهي شابه صغيره ومعاها ثلاث بنات وفي واحد مثلا كان بيعمل شنط رمضان فانا وصيت خدت منه بس انا يعني عشان ما اجرحهاش انا ما قلت لهاش الحاجه دي منين هو قال لي اديهم للي تدهم له مش محدد حد.
نعم.
فانا وديت الشنط ديت ليها بس ما قلت هي فاهمه ان مني انا
لا
انا مش قادره اقول لها ان انا جايبهم لك من حد عشان يعني هي كان بيصعب عليها لو حد ادها حاجه.
لا باس يا ام نعمه لا مانع.
واللي ادهم لي ما قاليش برده وديهم لحد بعينه قال لي يعني ان انا اطلعهم بقى زي ما انا عايزه.
لا مانع بارك الله فيك.
في حرمانيه عليا اعرفها الحقيقه بقى
لا مفيش
اعرفه ولا ايه؟
مفيش حرمانيه عليك.
وفي حاجه ثانيه انا بصلي ربنا يبارك في عمرك وفي سؤال ثاني بصلي فطبعا ايه لقيت جوز بنتي لسه انا بصلي الحمد لله رب العالمين من زمان قال لي بصلي اللهم صل على النبي السنه فبقرا فيها سور صغيره انا مش حافظه الا السور الصغيره في كل الصلاه. فقال لي يما لا ده بتصلي السنه بالفاتحه بس فعايز اعرف بس والله يعني انا صح ولا
لا انت صح ولا إيه؟ انت صح بصوره صغيره مع الفتحه
كده يعني.
ايوه بارك الله فيك.
بارك الله في كل يعني في الفرض وفي السنه.
في الفرض وفي السنه بس في الفرض في الركعتين الاوليين بس.
ايوه
في السنه في كل الركعات.
ايوه ايوه انا بعمل كده.
بارك الله فيك. سؤال من الرسائل القصيره يمكن يعني انا علقت عليه في اتصال الدكتوره فاطمه. هل اليد لها نفس حكم الوجه في ام تغطيتها واجبه حتى عند كشف الوجه؟ لا اليد والوجه حكمهما واحد. إذا قلنا بتغطية الوجه في الحجاب نقول معه اليد نغطي الوجه واليد. إذا قلنا بعدم تغطية الوجه يبقى يدخل معها اليد. ومن غطت يدها وهي لم تغطي وجهها فليست بآثمة ومن غطت وجهها ولم تغطي يدها فليست أيضا بآثمة على اعتبار ان في خلاف في قضية الوجه والكفين. لكن من ترى وجوب النقاب ولا تغطي يديها هذه آثمة. من ترى وجوب النقاب فتغطي وجهها ولا تغطي يديها عندها خلل عندها إثم عندها مخالفة ان كانت عالمة طبعا. ان كانت جاهلة عفى الله عنها وتتعلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما والقرآن الكريم قبل ذلك لما كلمنا عن الحجاب كلمنا عن مطلق الستر وعن عموم الستر. فاصل ونتواصل معكم إن شاء الله.
فتاوى الدين أنوار
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. عدنا إليكم فضل الله تعالى، نتواصل معكم، نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم. مع اتصال أم محمد. السلام عليكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حجة.
بارك الله فيكم يا شيخ.
أكرمك الله.
بارك الله في الشيخ محمد حسان وفي جميع مشايخ قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك. آمين يا رب.
السؤال.
تفضلي.
سؤالي والله لا أدعو سيدنا عمر، يعني اللي قال والله لا أدعو أحدا يظلم أحد إلا وإذا وضعت على الأرض وضعت قدمي الآخر على خده الآخر.
نعم.
طب ازاي وربنا قال اني الوجه
لا نهين الوجه.
عندما لا يصفى على وجهه.
نعم احسنت يا ام محمد. وطبعا كلام سيدنا عمر المقصد منه انه مش هيجيب الرجل يحطه على الارض ويحط يدوسها بقدمه على وجهه على الارض، لا يقصد هذا، لكن يقصد أنه كل ظالم سيأخذ منه الحق ويعامله بشدة حتى يؤدي الحق، وكل مظلوم سيرفعه ويدفع عنه حتى يأخذ حقه. هذا هو المقصد. وفيه في كلامنا في كلام اللغة العربية ما يعرف بالكناية والتورية والمجاز، هذا كلام معروف. لكن اتقوا الوجه، ده كلام صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقبح الوجه أو أن نضرب الوجه. ومع هذا فكان بعض الصحابة يضع خده على التراب من باب الخوف من الله، يقول يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، إن لم ترحمني فأنا عبدك الذليل. هذا لا بأس به، لكن لا نقبح الوجه، لا نضرب الوجه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. وكلام سيدنا عمر محمول على أنه لن يترك ظالما يصل إليه يعلم أنه ظالم إلا ويضرب على يده حتى يؤدي الحق، ولن يترك مظلوما يأتيه ويصل إليه إلا ويسعى ليأخذ له الحق. فكلام واضح. بارك الله فيك يا أم محمد. أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
نور قناة الرحمة.
ربنا يكرمك ويبارك فيكي.
ربنا يجازيكم خير يا رب عنا.
وإياكم بارك الله فيكي. اتفضلي يا أم أحمد.
حضرتك.
اتفضلي.
أنا كان معايا مبلغ في البنك.
نعم.
وطلعت نصه جبت منه ثلاجة وبتجر يعني بالباقي.
نعم.
فلما أجي أطلع زكاة المال أطلع الجزء المتبقي ولا على اللي خرج والمتبقي؟
لا اللي انت جبتي بيه تلاجة صرفتيه خلاص.
ماشي.
الباقي هتطلع عليه زكاة.
اللي هو بتاجر بيه؟
اه.
يعني حضرتك الوقت انا طلعته اتاجر بيه اشغل بحيث ايه عشان اجوز ولادي وكده.
ايوه.
ففي جزء متبقي وجزء شغالة بيه.
الجزء المتبقي لسه في البنك؟
اه.
والجزء اللي انت شغالة بيه معاكي الاتنين مع بعض يطلع عليهم الزكاة.
طيب ربنا يبارك لي فيك يا رب.
تحسبيهم مع بعض تشوفهم بلغوا النصاب ولا لا؟
نعم.
وبعد تحسب المبلغ كله على بعضه.
طيب.
وتشوفي بلغ النصاب ولا لا، وبعد سنه هجريه تطلعي 2.5%.
ماشي يا شيخ ربنا يكرمك.
ربنا يبارك فيك يا ماما. بارك الله فيك. انا معايا رساله قصيره بسرعه كده. هل يجوز للنفساء اذا تطهرت قراءه القران؟ طبعا هي اذا تطهرت من النفاس نعم تقرا القران لا شك، لكن يبدو ان السائله تسال هل يجوز للنفساء ان تتوضا او تغتسل وهي نفساء لتقرا القران؟ لا، هو غسلها وهي نفساء ووضوءها وهي نفساء لا يطهرها، لأن الطهر لن يأتي إلا بانقطاع الدم. أما قضية قراءة القرآن للحائض والنفساء فجمهور أهل العلم يمنعون منها إذا كانت القراءة تعبدية. أما إذا كانت القراءة على سبيل التعلم أو التعليم وخوف النسيان فهنا يجوز لها أن تقرأ القرآن، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.